مرحبا بكم معي في هذه الحلقة من سلسلة عن غزة. نتحدث من واشنطن، وفي هذه الحلقة التي تأتي بعد القمة العربية التي عقدت في الرياض وأصبحت القمة العربية الإسلامية، الحديث عن الوحدة العربية، القمة العربية والمنتظر منها على الأقل من الناحية الحكومية أو المخرجات. هناك شبه إحباط في أن ما صدر عن القمة العربية لم يكن بالكثير الذي يتوقعه أو تتوقعه الشعوب العربية. لكن ما الموقف وما التقييم من دارسي دراسات الوحدة العربية؟ أعتقد أفضل من يحدثنا عن الوحدة العربية المتوقع والمحنة التي تمر بها، وأيضا في نفس الوقت المشاعر التي تعكس هذه الوحدة العربية رغم التناقض بين مواقف الشعوب ومواقف الحكومات، هي المدير العام الحالي لمركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، المركز الذي أنشئ منذ عام 1975 وحتى الآن يقدم دراساته العديدة، يستضيف المؤتمر الشعبي القومي العربي كل عام في بيروت وباختلاف الأماكن الأخرى التي يلتقي فيها، والحديث عن القومية العربية خصوصا حين تكون مديرة المركز حاليا هي ابنة غزة التي ولدت في غزة ونشأت فيها وعملت فيها أيضا قبل أن تنتقل بعد ذلك وتعمل هناك. السيدة لونا أبو سوير، أرحب بها معنا، وأعتقد أنه الموقف صعب للغاية بالنسبة لك على المستوى الشخصي، على المستوى أفراد العائلة في غزة، وأيضا بالنسبة للمتوقع من مركز دراسات الوحدة العربية. لنبدأ بلونا أبو سويرح بنت غزة، ما الذي تفتقدينه في هذه الأيام؟
مساء الخير أستاذ حافظ، وشكرا جزيلا على الاستضافة وعلى تسليطك الضوء على غزة والمشهد في غزة في هذه الأيام. أفتقد بحر غزة ومشهد الغروب على بحر غزة مقابل ميناء الصيادين، هو أكثر مكان مفضل لي، وأنا يعني لا أبالغ حين أقول إنه أجمل غروب في العالم، وأنا لفيت العالم بلدان كثيرة من شرقه وغربه، أجمل غروب ينافسه بعده مباشرة الغروب في اسكندرية وبعده بيروت، لكن غزة بالنسبة لي هي الأساس، وأفتقدها بكل تفاصيلها اللي للأسف يعملون على تدميرها، تدمير التفاصيل، تدمير تفاصيل الحياة اليومية، تدمير ما نعرفه عن غزة، تاريخ غزة، مساجد غزة، كنائس غزة، حياة غزة، أهلها، يعني كلنا نشهد على الإبادة الجماعية منذ 38 يوم، وهو مشهد يعني للأسف مؤلم جدا، مؤلم جدا، لكن حتى الآن لم يقابله مشهد على نفس المستوى من التعاطي مع الحدث. لو كنا نتحدث عن القمة العربية التي بدأت اللقاء بها، يعني المشهد في القمة العربية يوم السبت لم يعني يكن بمستوى الحدث الجلل اللي بتعيشه الأمة العربية.
ما هو الحد الأدنى اللي توقعتيه من القمة العربية كمديرة مركز دراسات الوحدة العربية؟
توقعت صراحة، أو يعني المشهد المثالي كان أن يجمع العرب وهم اختلفوا قبل القمة ولم يتحدوا على مجموعة قرارات واحدة، كنت أتمنى أن يجمع العرب على قطع العلاقات تماماً مع هذا الكيان الصهيوني وتجريمه وتعريفه ككيان مجرم يتم معاقبته ومحاسبته.
طيب يعني خليني بالتعبير المصري أستعبط وأقول ليه ولماذا لم يفعلوا ذلك؟
طيب لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لأن النظام العربي الرسمي للأسف يتعاطى مع كل القضايا العربية مش من الآن، منذ عقود، بشكل مخزي. ما يفرقنا أصبح أكثر مما يجمعنا. المصالح مع الغرب هي اللي بتحكم علاقتنا مع بعضنا. يعني إذا كانت مصالحي مع الغرب ومصالحي مع أمريكا ومصالحي مع أوروبا، مصالحي الاقتصادية، قضاياي الداخلية هي الأهم الآن من قضايانا العربية والقضايا المركزية. فلسطين مش بس القضية المركزية للأمة العربية، شاءوا أم لم يشاءوا، الخطر على فلسطين اليوم هو خطر على كل الأمة العربية.
لكن هل يعني أليس من حق كل دولة أن تذهب أو تبحث عن مصالحها الوطنية؟
لا، مش من حقها تبحث عن مصالحها الوطنية بمعزل عن المصالح القومية العربية اللي تجمعنا، لأن احنا مصالحنا الوطنية أيضا مرتبطة. يعني أمن القومي المصري مرتبط بفلسطين التي تقع على حدوده. قدر مصر أن تكون فلسطين على حدودها، جغرافية مصر بتقول أن فلسطين على حدودها، كل من غزا مصر غزاها عن طريق فلسطين أو عن طريق البحر في السابق. ففلسطين هي العمق الاستراتيجي لمصر، ونقدر نقول نفس الشيء يعني على باقي الأمة العربية. إحنا اليوم في غزة اللي بنشهد إبادتها جميعا أمام أعيننا جميعا. هذه الهجمة على غزة ليست هجمة على 2.25 مليون مواطن في قطاع غزة فقط، هي هجمة على كل المشرق، على كل أمتنا العربية بكل مكوناتها، وهذا نجده واضح وصريح في الخطاب الغربي العنصري الفوقي، في حتى الخطاب الصهيوني تجاه العرب وتجاه الفلسطينيين. الغطرسة والهجمة المسعورة علينا أينما كنا. اليوم لما طالب جزائري ألقي به من مبنى جامعته في أمريكا، هل ألقي به لأنه فلسطيني أو لأنه عربي؟ بعد أحداث غزة وبعد ما يعني كان هناك هجمة على العرب والفلسطينيين في أوروبا وفي أمريكا. هذا المشهد اليوم ليس مشهداً خاصاً بغزة. ما يحدث في غزة اليوم وتداعياته المستقبلية مرتبط جداً بالإقليم وبالنظام العالمي ككل. ومش عايزة أنا العرب في يوم يقولوا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والثور الأبيض هو غزة اليوم.
لكن وجهة النظر الأخرى، وأعتقد يعني أنا أعرف أنه يعني أطفالك أو أولادك نصهم فلسطيني من الأم ونصهم مصري من الأب، انه 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 القوميه العربيه وصور الرئيس عبد الناصر اللي موجوده في مركز دراسات الوحده العربيه وهذا التاكيد، البعض بيرى انه بالعكس ان هذه المراهقه السياسيه لم ناخذ منها شيء الا معارك من ايام التقسيم في 47. كان في ناس بيقولوا خد وطالب، خد وطالب زي بورقيبه، خد الدولة، خد غزة، خد الضفة وبعدين طالب. هم الآن بيقولوا عمر ما كان في دولة فلسطينية، يعني نتنياهو حجته أنه لم يكن هناك دولة فلسطينية، في دولة مصرية في كذا. أنه لماذا لم تكن هناك دولة فلسطينية؟ لماذا عبد الناصر، وأنا أعتبرك أنت ستكون مدافعة عنه بحكم مركز دراسات الوحدة العربية، كان عنده غزة من 49 لما مسك من 52 ولم تؤخذ منه إلا 67 حين أدار منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 64. لماذا لم تكن موقعها في غزة؟ لماذا لم يكن في القدس الشرقية حكومة فلسطينية؟ من المسؤول؟
أنا لا، لن أدافع عن عبد الناصر كعبد الناصر، لكن أستحضر عبد الناصر اليوم. أستحضر عبد الناصر الذي كان ندا لمن يعادي هذه الأمة، وكان مناصرا لثورات التحرر والتحرير في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي قاع العالم. أنا أستحضر الروح الناصرية وليس عبد الناصر. نعم، عبد الناصر هزم عسكريا في 67، وثم استمرت حرب الاستنزاف التي أوصلت مصر إلى 73. حكومة فلسطين كانت في المنفى صحيح، أو كانت في خارج الأراضي الفلسطينية. سؤالك كان عن
لماذا لم تسمح الحكومات العربية من 48 حتى 67 بأن تقيم الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية اللي كانت معاهم، في الضفة الغربية التي كانت معهم، في غزة التي كانت معهم؟
لأن التصوري أنا إن كان الهدف هو تحرير جميع الأراضي العربية، وإن دي كانت مرحلة، غزة تحت إدارة الحكم المصري، أو الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت إدارة الحكم الأردني، هذه كانت مرحلة مؤقتة إلى حين تحرير كامل الأرض. لكن سؤالك السابق اللي هو إن الإسرائيلي دايما بيقول لم يكن هناك دولة فلسطينية، لا، كان هناك فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وكان هناك شعب فلسطيني يعيش آلاف السنين في هذه الأرض، وكان هناك عملة فلسطينية، وكان هناك مؤسسات فلسطينية، والسردية الفلسطينية التي نعمل على توثيقها الآن، توثيق التاريخ الواضح الصريح لدحض السردية الصهيونية، تثبت كل ذلك. يعني هم اللي لم يستطيعوا إثبات أنهم كانوا موجودين في هذه الأرض منذ آلاف السنين كما يدعون، وعلى أساسه طالبوا بإنشاء وطن لهم في أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
نعم، هو بيخلط ما بين البلد كبلد فلسطين الموجود بعملاته بكل شيء، وبين تعبير الدولة، يعني دولة اللي هو حصلت عليه مصر في فبراير 22 وهكذا، يعني أو يعني تصريح فبراير 22 1922 أو غيره. لكن اللي أنا أقصده هو أنه هذه الفرصة لم نحصل عليها، والآن كامب ديفيد بالنسبة للرئيس السادات حسم الموضوع على الأقل على الجانب المصري، أنه رفح قسمناها نصين، رفح الفلسطينية ورفح المصرية. لماذا هناك توقع حتى الآن من القوميين العرب بأن مصر عندها استعداد أن تحارب وأن فلسطين جبهة بالنسبة لها؟
العرب
يعني ألم يحسم الأمر في عام 1978؟ لماذا بنعيده ونزيده ونتوقع شيء؟ مش بالضرورة أكون أنا ده وجهة نظري، يعني أنه بمعنى أنه يعني مركز دراسات الوحدة العربية بعديه بثلاث سنين، الدولة الرئيسية التي تستطيع أن تحارب هي مصر، قررت الموضوع أن أنا يعني فضينا من القصة. يعني والبعض بيتحجج بأنه عرفات خلوا له المقعد فارغ في مفاوضات ميناء هاوس وكل هذا الكلام، لكن كل هذا انتهى. لماذا يعود القوميون العرب إلى اعتقاد بأن مصر ليست هي كامب ديفيد التي بدأت الصلح المنفرد؟
لا، الموضوع مش مرتبط بس بالقوميين العرب، هو مرتبط بكل من يؤمن بأن نهضة هذه الأمة وخلاصها هو في وحدتها وتكامل جميع عناصرها. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا من المؤمنين بأن الوحدة العربية لن تتحقق إلا بزعامة مصر اللي هي أم الدنيا، بس مصر اللي هي لها زعامة هذه المنطقة تاريخا وجغرافيا وشعبا وكل شيء. فمصر هي اللي يمكنها أن تتزعم هذه الأمة العربية وأن تساهم في وحدتها، ولكن لن تكون لمصر زعامة على هذه الأمة العربية بدون استرداد الأرض المسلوبة والأرض المحتلة فلسطين. ولتتزعم مصر هذه الأمة العربية من واجبها المساهمة، خلينا نقول المساهمة، لن أحملها كل شيء، المساهمة في تحرير فلسطين واسترداد الأرض. زي ما قلت لك في البداية، قدر فلسطين أن تكون على حدود مصر كما قال المفكر المصري الكبير رحمه الله جمال حمدان، والعمق الأمن القومي المصري هو في فلسطين. إحنا صحيح في كامب ديفيد في تاريخ المنطقة وتاريخ مصر، بس هذا مش معناه أن الأمور لا يمكن أن تتغير. هل كنا يوم 6 أكتوبر نتوقع ما سيحدث يوم 7 أكتوبر؟ هل كنا نتوقع أو نتخيل المشهد هذا، أن ينهض المارد الفلسطيني أو يخرج من الأنفاق ويخرج من كل مكان من حصار 17 سنة ويقوم بعمل هجومي على الأراضي الفلسطينية، أراضي 48 المحتلة من 48، ويسيطر على مواقع عسكرية ويأخذ أسرى إسرائيليين؟ مشهد لم نراه ولم نتخيله ولم يتصوره للإسرائيلي ولا الأمريكي ولا حتى في تحليل ولا حتى في كوابيسهم تصوروا هكذا مشهد. فكل شيء جائز اليوم لحماية الأمن القومي المصري وحماية الأمن القومي العربي. علينا أن نتحرك، لأن المجرم اللي جالس في تل أبيب أو يتحرك بكارت بلانش وإشارة خضراء من الغرب المستعر علينا بهجمته علينا، الغرب بأمريكا وأوروبا وغيرهم يناصرونه لأنه هو الأداة للغرب في الشرق الأوسط، إسرائيل هي الأداة للغرب في الشرق الأوسط. اليوم المجرم اللي بينفذ هذه الجريمة أمام أعين العالم على أراضي قطاع غزة سينتقل بعدها للضفة الغربية ثم لباقي فلسطين ليطهرها تماماً من الفلسطينيين، وهذا ليس مشروعه. مشروعه هو من النيل إلى الفرات، وبالتالي إذا سمحنا اليوم يمشي في مشروعه هذا ولم يحاسبه أحد ولم يوقفه أحد، الدور جاي على الباقي، على باقي الدول العربية.
ماذا تقولين لإعلاميين مصريين أو إعلامي مصري يقول لحماس يعني هتعملوا هذه البطولات عرفونا، يعني إما إن إحنا نكون شركاء معكم حتى نتولى التداعيات ما ستفعلونه، لكن إن كنتم ستتصرفون من أنفسكم بدون إبلاغ أحد أو التنسيق مع أحد فأنتم مسؤولون عما يجري ولا تطلبوا مني أن أفعل شيئا. أكتوبر 73 مصر نسقت مع كل هذه الدول بما فيها دول أبلغت الإسرائيليين عن أنهم على وشك أن يحاربوا، خصوصا البلاغ كان عن سوريا ساعة وقتها وليس مصر. لكن الآن هؤلاء الذين يدافعون عن عدم التدخل المصري وملناش دعوة بيقول أنه أنتوا عملتم مغامرة تتحملوها لأخرها.
أقول لهذا الإعلامي أنه بكل بساطة أي شعب محتل في أي لحظة حيقوم ويحاول تحرير أرضه وحيقاوم، ومش سر ومش مفاجأة مذهلة، لكن المفاجأة المخزية أن لا يهب الآخرين لنجدته. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو كانت المقاومة في غزة أبلغت أو نسقت بالموعد كانت العملية كلها في تقديري لن تنجح، لأنه للأسف العرب ومنهم السلطة الفلسطينية أيضا وغيرهم علنا يتباهون بتنسيقهم الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي يعني هتروح المقاومة تقول لهم والله بلغوا العدو إن أنا ههجم عليه في الساعة الفلانية. المفروض أن يكون الجميع واعي والجميع على دراية بأن هذا الشعب يعد العدة وهذه المقاومة تعد العدة لتحرير أرضها، والساعة ستأتي آجلاً أم عاجلاً. فجاءتهم حضروا حكم وهبوا لنجدتها، هبوا لنجدتها بأبسط شيء. إحنا بنتكلم على أغيثوا هذا الشعب الذي يباد بما في مقدوركم اليوم. أنا مش بقول حركوا دباباتكم اليوم ناحية الحدود، بس أنا بقول اليوم أغيثوا هذا الشعب المحاصر.
هل كان ممكن يدخل كل هذا السلاح المتاح لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس بدون علم مصر وهي المعبر الوحيد بالنسبة لهم؟
والله هذه تفاصيل يعني لن أدعي إن أنا على علم بها أو بعرف عنها، بس المعروف إن القطاع محاصر من 16 سنة، وقطاع غزة كمان تم تشديد الحصار عليه في آخر 8 سنوات، وحتى الأنفاق اللي كانت موجودة في السابق تم إغلاقها. كيف يدبرون أمورهم، كيف يعدون العدة، هذا شيء يعني يرجع لهم.
الخناق والحصار على غزة من 17 سنة أو 16 سنة،
من 2007
إذن لم يكن إسرائيليا فقط، لكن إسرائيلي عربي أو إسرائيلي مصري.
بالتأكيد، لأن الحدود في رفح هي حدود مصرية إسرائيلية، بالنسبة مصرية إسرائيلية بالنسبة للتجارة والدخول معدات أو دخول، لأن هذا تعتبر لسه السلطة الفلسطينية ليس لها سيادة كاملة على كامل قطاع غزة والضفة الغربية، لكن معبر الأفراد ما بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية هو تحت سيطرة الفلسطينيين والمصريين. طبعا هناك يعني على ما أعرف هناك كاميرات مراقبة، هناك تنسيق مع الإسرائيلي طبعا بمن يخرج ومن يدخل بالأسماء، لكن هذا طبعا هذه حدود وسيادة لمصر مع جارتها فلسطين.
الخوف المصري أو على الأقل القلق أو المبرر أو الحجة هو أن لا نريد أن نحقق للإسرائيليين ما يريدون بدفع الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وبالتالي تصفى القضية الفلسطينية، لهذا نحن نغلق المعبر تماما ولا نعطي حجة لأحد.
الفلسطيني أظن أثبت اليوم وأثبت سابقا وأثبت من 75 سنة أنه باق في أرضه. صحيح في منا بيغادروا للتعليم برا أو للعمل برا، لكننا نعود دائما وكلنا عنا ارتباطات في فلسطين، ولن يعني وحتى اللي منا حملوا جوازات سفر أخرى لتسهيل حياتهم مش في مخيلتهم أبدا إنه هو يبقى مش فلسطيني في يوم من الأيام، هو بيبقى كندي أمريكي أسترالي فرنسي لكنه فلسطيني. يعني أنت ذكرت إن أنا أبنائي نصهم فلسطيني ونصهم مصري، لكنهم يعرفوا عن أنفسهم كفلسطينيين أولا، لأن هم بالنسبة لهم القضية الأساسية هي فلسطين. ما فيش فلسطيني لا بيبيع أرضه ولا بيتخلى عن أرضه. وبتهيألي إن ما يحدث في غزة من يوم 7 أكتوبر أثبت للعالم كله وأثبت خاصة للعرب والساداتيين إذا صح توصيفهم هكذا، أصحاب مقولة الفلسطيني باع أرضه، لا الفلسطيني ما باعش أرضه ولا بيبيع أرضه. فمعبر رفح في هذه الحالة وفي الكارثة اللا إنسانية اللي احنا عايشينها اليوم، إغلاقه هو مساهمة في جرائم الحرب التي تحدث في قطاع غزة، إغلاقه هو مساهمة في قتل الفلسطينيين وتجويعهم وعطشهم. الفلسطيني مش هيحمل نفسه ويروح يرمي نفسه في سيناء، لا. حتى لو تذكر في مش فاكرة كانت سنة كام، يمكن 2006 أو 2007 حصل
2008 اتفتح المعبر في الحرب وقتها بوساطة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية.
الناس يعني لما بيتفتح المعبر حتى ولو جزئيا أو حتى
بيعودوا مرة أخرى
وتخطوا الحدود حتى الفلسطينيين وكسروها عنوة ودخلوا العريش، تسوقوا ورفح واشتروا حاجاتهم اللي نقصاهم وتفسحوا شوية ورجعوا تاني على غزة. اليوم في أكتر من 2000 فلسطيني عالق في العريش، من الناس اللي طلعت تتعالج برا أو الطلبة اللي برا اللي كان طالع سياحة أو لعمل أسبوع مثلا ومش قادر يرجع، هم عايزين يرجعوا غزة، دول مش بيقدموا لجوء سياسي برا، قاعدين على حدود بلدهم عايزين يرجعوا
حاليا في العريش.
حاليا.
ولماذا يعني ممنوع أنهم يعودوا؟ يعني هم يريدون أن يدخلوا غزة
الآن فقط، خروج الأجانب حملت اللي هم مزدوجين الجنسية فقط، هو ده اللي مسموح لهم يخرجوا من غزة، وممنوع دخول أفراد إلى غزة. يعني حتى المعونات اللي بتنزل، أنا سمعت عن بلد عربي شقيق نزل بمعدات طبية وسيارات إسعاف ومع السفير لهذا البلد، وقالوا للسفير لا شكرا انت مش هتدخل، هندخل المعدات بس ما فيش افراد تدخل.
طبعا الامارات نقلت على قناتها سكاي نيوز وصول المستشفى الذي اعلن انه سيتم انشاؤه في غزه ووصول المعدات عن طريق العريش. حضرتك بتقولي انه السفير لم يسمح له بالدخول او مندوب ممثل للسفاره؟
مش بتكلم عن الامارات، كنت بتكلم عن الكويت.
الكويت
نزلت 12 سيارة إسعاف على ما أذكر، دعما للهلال الأحمر الفلسطيني بكامل معداتها ومواد طبية وغيره، يعني طلب منه ألا يدخل لأنه مش أمان على حياته. يعني الفجر والإجرام الإسرائيلي حاليا والمدعوم غربيا بشكل كبير لا يقابله حتى خطاب قاسي عليهم. يعني لما استحضرت أنا عبد الناصر وقلت لك كان ندا، ما فيش ند اليوم، ما فيش حد بيقف قدام هذا الصهيوني الفاجر ويقول له أنت مجرم وأنت كيان مارق ولن نتعامل معك، ودي قوتنا ودي حدودنا مثلا، على لو تكلمنا على مصر أو على العالم بشكل. وأنا أذكر أنت من كم يوم اقترحت في تويتر ليك في تغريدة أن يتم تعليق أو طرد الكيان من الأمم المتحدة بتصويت في الجمعية العمومية كما حدث مع جنوب أفريقيا.
مع جنوب أفريقيا في نوفمبر 74 وكان 91 صوت يعني فقط. الآن في التصويت الأخير في الأمم المتحدة الجمعية العامة كان العرب وفلسطين معها 120 صوت.
بالضبط بالضبط.
لكن الناس ردوا علي قالوا لي لأن وقتها الدول هذه لم يكن لها علاقة مع جنوب أفريقيا. الآن الدول العربية قبل باقي الدول لها علاقات مع إسرائيل فلن تفعل ذلك.
اليوم تشاد تسحب سفيرها من إسرائيل، جنوب أفريقيا تسحب سفيرها من إسرائيل، بوليفيا تعلق علاقاتها، تقطع علاقاتها الدبلوماسية تماما، كولومبيا تسحب سفيرها، فنزويلا، تشيلي.
نعم.
وأين العرب؟
بيقال إنه لو رفعناه مش هنعرف نتفاهم ونعرف نخدمكم يعني. فده مطلوب. طب الألفين اللي في العريش ده معلومة الحياة ما سمعتهاش، هل مسموح لهم يعودوا القاهرة مثلا ولا لا؟ يعني لهم داخلين غزة ولا راجعين؟
علق على تفاصيل بس. هم في الحالات دائما الفلسطيني لما بيجي بيبقوا يا إما لو هم تحت سن الأربعين شباب يعني بيبقى بيطلع من المطار على طول على غزة، ولو هو في سن كبير تقريبا بيبقى ممكن مسموح لهم يدخلوا لو هم عائلات، يعني حالات خاصة، وطبعا كل حالة لها وضعها، بس هم أغلبهم طلبة عالقين أو ناس كانوا بيتعالجوا برضه.
عندك فكرة عن الجالية المصرية في غزة؟ يعني أكيد يعني كان في تقارير عن أنه في أكثر من 40,000 جالية مصرية في غزة، في ناس على المعبر الناحية الفلسطينية. أعرف أحد الذين خرجوا من مزدوج الجنسية، خرج إلى باريس، قال لي كيف تأثر بسيدة مصرية تحمل جواز السفر ولا يسمح لها بالدخول لأن اسمها ليست في القوائم المسموح لها، مسموح من إسرائيل بدخولها حتى لو كانت مصرية بخروجها من غزة. هل فعلا هناك هذه الجالية؟ لأننا لا نسمع عن هذه الجالية أو لم نعد نسمع عنها.
لا، هو طبعا في أعداد كبيرة من المصريين يا إما بحكم الزواج مثلا، سيدة متزوجة من مصري أو وهو عايش معها هناك، أو رجل متزوج من مصرية وهي عايشة معها هناك. لكن أيضا من 2000 بعد 2011 لما أقرت الحكومة المصرية بالسماح لأبناء الأم المصرية بحمل الجنسية المصرية، هناك الكثير من الفلسطينيين اللي كانوا اللي أمهاتهم مصريات بالفعل، يعني من الناس من الأجيال جيل واثنين وثلاثة، فالأب خد الجنسية بحكم والدته وأعطاها لأولاده وهكذا. وده في منهم عدد لا بأس به، وأنا أعرف ناس خرجوا بالفعل من غزة. هي اللي حصل إن في أول ما بدأوا يسمحوا بالأجانب لم تكن مصر من أول الدول اللي سمحت أو سمحوا لها بخروج حاملي جنسيتها، فكان في الأول البريطانيين اختاروا كم دولة كده اللي هم كانوا يعني واقفين مع إسرائيل أو مناصرين بشدة، وبعدين ابتدوا يطلعوا باقي الأسماء. لكن كمان كان يعني المصريين ابتدوا يطلعوا تقريبا من الأسبوع الماضي إذا أنا مش غلطانة، لكن كمان كان في مشكلة بتواجه الناس إن اللي قادر يوصل معبر رفح هو بس اللي نزح إلى الجنوب والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، إنما من بقي في غزة فخطر شديد على حياته إنه يقدر يتحرك حتى لو اسمه على المعبر يقدر يوصل.
هل في, هل في حد من عائلتك ما زال في غزة أم الكل تم ترحيله أو مغادرة غزة؟
لا، أنا عشيرة
المدينة.
في المنطقة الوسطى، فأنا كان عندي ابن عم فقط يسكن في غزة ونزح إلى المنطقة الوسطى لما أصبحت حياتهم يعني مهددة بالخطر، إنما كل عائلتي أبناء عمومتي، ابن عمي وابناء عمتي وباقي العائلة، احنا عائلة كبيرة كلهم في المنطقة الوسطى.
المنطقة الوسطى اللي هي شمال دير بلح جنوب
أيوة
غزة. نعم.
نحو المسيرات، مظبوط.
هاجس التوطين هل انتهى الآن؟ يعني واضح انه سواء إسرائيل لم تكن تنويه او عرفت انه غير ممكن وانه امريكا وحلفائها لن يسمحوا ليها به، هل الموضوع انتهى الآن؟ فزاعة، انا اسميها فزاعة التوطين، لكن يعني هاجس التوطين انتهى اعتقد الآن.
بالنسبة للمصريين ولا
بالنسبة لسيناء يعني.
لا، بالنسبة للفلسطيني كانوا الخوف إن فعلا يتم دفعهم دفعا إلى الحدود، وزي ما قلت لك سابقا إن الفلسطيني باقي في أرضه، لكن هم كانوا مش فاهمين اللي بيحصل، السيناريو اللي بيحصل والكلام عن التهجير والكلام عن التوطين في سيناء وهو مرفوض تماما، فكان في خوف إن هم لو طلعوا من بيوتهم، ولحتى الآن الخوف ده قائم، إن هم اللي طلعوا من بيوتهم في غزة مثلا ونزحوا للمنطقة الوسطى عمرهم ما يقدروا يرجعوا لغزة تاني أو لشمال قطاع غزة. لكن يا أستاذ حافظ، اللي لازم نركز عليه وننوه عليه إن الحرب القائمة الآن، المعركة القائمة الآن، هي استمرارية لإبادة جماعية وتطهير عرقي يقوم به هذا الكيان منذ 100 عام، حتى مش من 75 سنة، مش من 48 فقط، منذ 100 عام هذا الكيان جاء ليستقر في هذه الأرض ويستقر عليها وحده. ومن كام سنة لما عملوا قانون القومية اليهودية، هذا كان أيضا مؤشر على توجهاتهم وعنصريتهم وعلى كل المخططاتهم اللي بتجري في الضفة الغربية أيضا. هي صحيح ما مش بتبقى مشهد يومي 24 ساعة تغطية في الأخبار كما نشهد في غزة اليوم، لكن في الضفة الغربية توسع استيطاني مخيف، 8 أضعاف المستوطنين اليوم، 8 أضعاف عددهم عشية توقيع اتفاق أوسلو في الضفة الغربية.
هل الحديث عن حل الدولتين اللي ظهر بعد أوسلو هل انتهى، وأنه فقط يستخدم من الدبلوماسيين العرب والدبلوماسيين الأمريكيين لإبقاء الوضع على ما هو عليه؟
أنا بالنسبة إلي كلونا أبو سويرح ما فيش شيء اسمه حل الدولتين من الأساس، يعني عشان نبقى واضحين، هي فلسطين واحدة من النهر إلى البحر فقط، كانت فلسطين وستبقى فلسطين. اليوم هذا الكيان الاحتلال اللي موجود، اللي هو أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، هذا الاحتلال سيزول. موضوع حل الدولتين واتفاقيات السلام ومبادرات تسوية اللي بدأوا حاولوا أن يعني يعملوا يصنعوا اتفاق ويوهموا الفلسطينيين أن سيكون لكم دولة مستقلة، مر عليه 30 سنة. يعني سذاجة أن يتحدث أي شخص اليوم أو أي حكومة عربية أو غربية عن حل دولتين، أي دولتين؟ طب ما احنا جربنا 30 سنة، يعني اللي حاولوا، طيب الفلسطينيين بمن كان يمثلهم حاولوا وجلسوا ووقعوا وقال لك أوكي دولتين، 30 سنة؟ 30 سنة والمقابل إن أرضك بقت أقل، تسلب منك يوميا في الضفة الغربية، توسع استيطاني مخيف، حصار على قطاع غزة، الدولة أو هذا الكيان اللي سموه دولة فلسطينية ليس له استقلالية اقتصادية، ليس له استقلالية سياسية، ليس له حتى مقومات الاستمرار والمعيشة بدون الاعتماد على الكيان الصهيوني، ليس له حتى حدود يسيطر عليها وحده.
طيب
يعني
إذا كان الحل هو الدولة الواحدة، أو حين تقولين من النهر إلى البحر، على طول الاتهام هو أنك، هذا اعتراف واضح بأنك تريدين القضاء على إسرائيل وأنك بترميهم في البحر.
لا أنا مش هرميهم في البحر. هي ما يعني إسرائيل لم تكن موجودة قبل ال 48، هذا كيان استعماري زرع على أرض ليست أرضهم. هذه دولة فلسطين، شعبها سيحررها بإذن الله. حب يعني الـ الأصدقاء وأحرار العالم أن يناصروا هذا الشعب في تحرير أرضه، أهلا وسهلا. لكن عملية التحرير بدأت وستستمر، واليهودي كيهودي ممكن يعيش في هذه الأرض كمواطن له جميع الحقوق والواجبات كباقي المواطنين الآخرين. إنما أنا سأصحح خطأ حدث في ال 48.
طيب أليس هذا هو الفارق ما بين رؤية السلطة الفلسطينية ورؤية حماس، ولذلك الحكومات العربية متفقة على رفض حماس، والعالم بيقول أنك كنت بتحارب خارج حدود 67 يوم 7 أكتوبر؟
السلطة
يعني
الفلسطينية
تفضل.
ومعظم الفصائل الفلسطينية تتحدث في أغلب السلطة الفلسطينية طبعا على حدود 67، ومعظم الفصائل الفلسطينية الأخرى تتحدث عن حدود 67. المقاومة المسلحة لتحرير الأرض أثبتت أن كل هذا الحديث وكل هذه الحدود هي حدود واهية، وأن الهدف الأسمى لنا جميعا هو فلسطين. اليوم من يتحدث باسم الفلسطينيين هي المقاومة التي تعمل ليلا ونهارا لتحرير الأرض ومحاربة العدو، أينما كانت وأيما كانت هذه المقاومة، بغض النظر عن تصنيفها مع هذا الفصيل أو هذا الفصيل.
يعني السلطة الوطنية الفلسطينية لا تعبر عن الشعب الفلسطيني في رأيك أو تطلعاته الحقيقية؟
هي لا تمثلني،
لا تمثله.
لا تمثلني السلطة الفلسطينية، ولا من يرأسها لا يمثلوني، لأنها سلطة تنازلت عن، أولا هي سلطة خلقها اتفاق أوسلو، واتفاق أوسلو باطل، وبالتالي هذه السلطة باطلة. هي نمرة واحد. نمرة اثنين، سلطة تنسق أمنيا وتسميه التنسيق الأمني المقدس، تنسق أمنيا مع العدو وتسلم مقاوميها، وسلطة تنسق مع العدو حتى في الدخول والخروج من الأراضي التي هي تحت سيطرتها، ليدخل يجرف جنين ويخرج، يقصف هذا المخيم ويخرج. القصف أصبح الآن حتى في الضفة الغربية بالطيران، مش بس في غزة، لكن التسليط دائما على غزة في الشهر الأخير. السلطة التي يدخل أمنها إلى مكاتبهم وإلى مقراتهم عندما يعلمهم العدو الإسرائيلي أنه هو داخل ينفذ عملية أمنية في أراضي السلطة الفلسطينية،
بس
هذه لا
السلطة
تمثل.
دي هي فتح صح ولا لم تعد فتح؟
لا يعني فتح، خلينا نقول هي أكبر فصيل في هذه السلطة، وأكبر فصيل رئيس فتح هو نفسه رئيس السلطة الفلسطينية. لكن أنا زي ما قلت لك، السلطة الفلسطينية هي نتاج أوسلو، بغض النظر عن السلطة هذه إيش اليوم، السلطة نتاج أوسلو، وأوسلو فشلت وماتت كاتفاقية انتهت، ومن لا يرى ذلك فهو غبي، لأن
هل
انت
7 أكتوبر يعني
إيه؟
نعم زي ما أوسلو أخرجت الفتح من التمثيل لتطلعات الشعب الفلسطيني في رأيك، هل 7 أكتوبر أدخلت حماس لتصبح هي الممثل للشعب الفلسطيني؟
ما يمثل الشعب الفلسطيني اليوم هو المقاومة لتحرير أرضه. لا أظن أن أحد اليوم بيتحدث أبدا عن أن حماس أو الجهاد أو فتح أو غيره هو من يمثل الشعب الفلسطيني. من يمثل الشعب الفلسطيني اليوم هو من يحارب لتحرير أرضه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خلينا نقول صح، أكبر فصيل مقاوم على الأرض اليوم هي كتائب عز الدين القسام، لكن سرايا القدس تحارب معهم وفي نفس الخندق. شهداء الأقصى اللي هي كتائب شهداء الأقصى للجناح العسكري لفتح أيضا في الخندق في غزة وتحارب معهم. جميع الفصائل المسلحة، أبو علي مصطفى في الشهر اللي فات أيضا نفذت عمليات. الجبهة الديمقراطية لها جناح عسكري أيضا أعلنوا عن عملية. يعني في كلنا في خندق واحد وكلنا هدفنا هو محاربة هذا العدو. الفصائل بمكاتبها السياسية بتوجهاتها السياسية أظن إن هم اليوم لازم يحطوا كل برامجهم وكل تصوراتهم وكل رؤاهم السابقة على جنب، ونبتدي إحنا كفلسطينيين نفكر في مشروع وطني لتحرير هذه الأرض كاملة، مشروع وطني يجمعنا كل نظر عن الفصيل بغض النظر عن ترتيبات هيكلية وسلطات وغيره. إحنا شعب محتل، لسنا دولة، نحن شعب محتل، لسنا دولة ككيان يعني كامل الأهلية، نستطيع أن نتعامل باستقلالية في كل شؤوننا الخارجية والداخلية. وبالتالي إحنا شعب محتل ودولة محتلة، وعلينا تحرير الأرض أولا، وعلينا أن نتوحد حول رؤية واحدة تجمعنا.
حضرتك كنت في نقابة الصحفيين المصريين متحدثة وضيفة، أعتقد هم بيريدوا أن يقوموا بيكونوا وفد، يعني ممن يكسر الحصار ويدخل من رفح، لا أدري يعني هل سيسمح لهم أم ذلك. أعتقد أيضا المؤتمر القومي الشعبي بزعامة السيد حمدين صباحي أيضا يفترض أنه بيسعى إلى ذلك، لا أدري هل تم أي موافقة على ذلك أم لا.
المؤتمر القومي العربي، ما فيش فيه الشعبي، المؤتمر القومي
عفوا العربي، نعم.
عمل مبادرة، أطلق مبادرة من أسبوعين وتوجه للأمة العربية وبناتها بنداء لنصرة غزة من خلال تسيير قافلة شعبية عربية تتوجه إلى معبر رفح وتساهم في كسر الحصار عن غزة. ومنذ أسبوع أيضا نقابة الصحفيين ورئيس نقيب الصحفيين خالد البلشي أطلق نداء سموه ضمير العالم لكل يعني أحرار العالم من العرب وغير العرب، يلتحقوا بقافلة شعبية تتجه أيضا إلى معبر رفح لكسر الحصار. بالنسبة للمؤتمر القومي العربي يعني مبادرته ما زالت سارية، أخذنا موافقة مبدئية لكن لا يوجد تفاصيل أخرى حتى الآن. لا أعلم إن كانت الموافقة النهائية ستأتي في أي لحظة أو أن الأحداث يعني ستتطور إلى يعني ممكن يبقى في خطر على حياة الناس يروحوا، أو ممكن المعبر يفتح. من يومين أحد قرارات القمة العربية اللي زي ما بدأنا الحديث قلنا هي لم تكن على مستوى
مستوى
الحدث، لكن في قرار هام فيها وهو فرض كسر الحصار. فما معنى فرض كسر الحصار على قطاع غزة؟ هنشوف بقى هم هينفذوه ازاي، لأنهم هم خدوا قرار بأنهم سيفرضوا كسر الحصار، وهذا أنا ممكن أترجمه إن إحنا هنفتح المعبر في الاتجاهين وهندخل المساعدات وهندخل الناس، وهنشوف بقى إسرائيل هتقصفهم وتقتل أي حد داخل وطالع، ولا هنقدر يعني نساهم بالضغط الشعبي ده وبكسر الحصار إن يحصل وقف لإطلاق النار.
عند هذه النقطة الإيجابية أو التفاؤلية ربما نقف أفضل ونتمنى الأفضل إن شاء الله. متشكر جدا لك أستاذة لونا أبو سويرة، المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، شكرا
شكرا
جزيلا لك.
شكرا أستاذ حافظ، شكرا
أشكرك، إلى اللقاء في حلقة أخرى وموضوعنا عن غزة، نتحدث من واشنطن، مع تحياتي حافظ المراسي.